الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 14 مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة للعلامة ابن القيم رحمه الله، ضمن قراءتنا ومدارستنا لسلسلة كتبه رحمه الله تعالى. ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 14 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله فصل: وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها. فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب، استعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه.
يستعطي يعني يطلب العطاء، يستعطي يعني يطلب العطاء، وقبل أن يطلب العطاء يقدم بهذه الكلمات الطيبات النافعات. نعم. فشرع له
أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده وبسفارته. فكأن المصلي توسل لله سبحانه بعبوديته، ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بالصلاة على رسوله، ثم قيل له: تخير من الدعاء حبه إليك، فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك. وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم، وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين. فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل.
هذه العبارة فيها جواب عن إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال أنت تقول: اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، فهم يقولون، أعني المشكلين، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الخليل، وهذا مما لا خلاف فيه، فكيف تطلب له صلاة كصلاة الله على إبراهيم؟ فالجواب ما ذكره الشيخ هنا، أن طلب الصلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام كصلاته على إبراهيم ليست مفردة، بل هي معطوفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فصارت الصلاة المطلوبة لرسول الله المدعو بها أعظم من الصلاة على إبراهيم، فكأنك قلت: اللهم صل على محمد مثل صلاتك على إبراهيم وعلى الأنبياء من بعده وعلى المؤمنين من بعده، فصار أشمل وأكثر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه
أو إلا العذاب، يجوز فيه الوجه.
نعم. والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسبابه الفتنة، وهي نوعان كبرى وصغرى. فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون بهما لا يتداركهما. ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح
دنياه. يعني قصده لماذا نقول بعد الصلاة الإبراهيمية اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ لأن العذاب هو شر سواء كان ممرا كالقبر أو مقرا كالنار في الآخرة. ثم نقول وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المسيح الدجال من الفتن الكبرى، والفتن الممات من الفتن الكبرى. وهن الإنسان، ما معنى فتنة الممات؟ أن يموت الإنسان على غير الإسلام، يموت يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، في آخر حياته بدلا أن يقول لا إله إلا الله يقول يا عيسى المدد، يا جيلان المدد ونحو ذلك. فجمع هذه الأمور الأربعة هو جمع للاستعاذة من أبواب الشر كلها. فهذا دعاء جامع للوقاية من شرور الدنيا والآخرة. فأعظم شرور الدنيا المسيح الدجال وفتنة الممات، وأعظم الشرور الصغرى فتن الحياة. فإذا وقيت هذه وتلك وقيت الشر كله. ثم بدايات العذاب في البرزخ ونهاياتها في النار. فإذا وقيت هذه وتلك وقيت الشر كله. والأصل أن من وقي فتنة القبر فهو من باب أولى بينه وبين النار وقاية، ومن وقع في فتنة القبر يخشى عليه الوقوع في النار، في فتنة النار. فتأمل يا رعاك الله كيف علمك الله على لسان رسوله مما تستعيذ. فعندما تقول بعد صلاة الإبراهيمية اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وتبدأ بها، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، فهذا خير كله. ولهذا هذا الدعاء خير كله. لماذا؟ لأن فيها الاستعاذة من الشرور كلها. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته. والدعاء في هذا المحل قبل السلام،
قلنا لكم في الضمائر دنياه دنياه دنياها يجوز، لكن الأفصح مراعاة حركة ما قبله. فإن كان ما قبله فتح فالأفضل فيه السكون أو الضم، وإذا كان ما قبله مضموم فهو ضم. عليهم ويجوز عليهم. نعم،
أصلك. والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي.
ولذلك هذه أيضا قضية مهمة. لو قال لك قائل الدعاء أين يكون أفضل، بعد السلام ولا قبل السلام؟ تقول لا، قبل السلام. لماذا قبل السلام؟ لأنك بحضرة الملك، فإذا سلمت خرجت من حضرة الملك، وحينئذ ينبغي للإنسان يكون فقيها وأن يدعو وهو بين يدي الله تبارك وتعالى في صلاته. ولهذا قيل لعبد الله بن مسعود لما لا تدعو يعني بعد السلام؟ قال لو كنت داعيا لدعيت قبل السلام. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى وهكذا كانت عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في الصلاة من أولها إلى آخرها. فكان يدعو في استفتاح أنواع من الدعاء، وفي الركوع وبعد رفع رأسه منه، وفي السجود وبين السجدتين، وفي التشهد قبل التسليم. وعلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته، وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر، في قنوت الوتر. وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع.
وأحيانا قبل الركوع، وقد ثبت هذا عن أنس رضي الله عنه. القنوت قبل الركوع كما هو مذهب الحنفية أو بعد الركوع كما هو مذهب الجمهور، كله واسع، كله وارد. نعم
أحسن. قال الله تعالى: وسر ذلك أن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه، فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي دعاء أسمع؟ فقال: جوف الليل وأدبار الصلاة المكتوبة، ودبر الصلاة جزءها الأخير كدبر الحيوان ودبر الحائط، وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه، كقوله: سبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33، فهنا دبرها بعد الفراغ منها، وهذا نظير انقضاء الأجل، فإنه يراد به آخر المدة ولما يفرغ، ويراد به فراغها وانتهاؤها.
الأصل المضطرد أن دبر الشيء من الشيء لأنه جزء منه، ولكن وهذا على خلاف الأصل، قد ترد كلمة الدبر ويراد به البعدية. الدبر بمعنى الجزئية يعني آخر، دبر الصلاة يعني آخر الصلاة، والدبر بمعنى ما بعده يعني بمعنى البعدية أي بعد الصلاة. فلما قال عليه الصلاة والسلام، لما قيل له: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل وأدبار الصلاة المكتوبة. فهنا فهمنا أن المقصود بأدبار الصلاة المكتوبة، المقصود بذلك قبل السلام. ومثل هذا حديث معاذ بن جبل قال: والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، بصيغة المفرد إذا كان الإنسان مفردا، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا قبل السلام. وأخطأ من ظن من المعاصرين أن هذا من أذكار ما بعد السلام. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم ختمت بالتسليم وجعل تحليلها تحليل لها، يخرج به المصلي منها كما يخرج بتحليل الحج منه، وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه، فشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام، وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام، ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا.
وهذا فيه فائدة لطيفة فهمناها من كلام ابن القيم رحمه الله، وهي أن قول الإمام السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمين، وفي اليسار وعليكم السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم، أن هذا خبر بمعنى الدعاء. خبر بمعنى الدعاء، كأنه يقول: أطلب السلامة لكم في صلاتكم تكون تامة، وفي أنفسكم تكونون مقبولين عند الله. هذا معنى السلام. ولذلك يخطئ من يظن أن كلمة السلام عليكم هو استئذان محض، لا، هو استئذان متضمن معنى الدعاء. فإذا أنت طرقت الباب وقلت السلام عليكم أأدخل، فأنت تستأذن مع طلبك السلامة لأهل البيت. وإذا لقيت إنسانا فقلت السلام عليكم ورحمة الله، فأنت تخبرهم بإعطائهم السلام من نفسك وتطلب لهم السلامة من الله. وإذا هم قالوا وعليكم السلام ورحمة الله، فهم يخبرونك بإعطائك السلام من جهتهم، وخبرهم هذا متضمن طلب السلامة من الله، طلب السلامة من الله. وهكذا عندما تذهب إلى المقابر فتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم، ونحو ذلك مما ورد. فليس المقصود مجرد السلام الذي هو بمعنى اللقاء، وإنما المقصود السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أطلب السلامة لكم. ومناسبة السلام بالتحليل كما ذكر ابن القيم أنه عندما تنتهي من صلاتك تقول السلام عليكم، فكأنك تستأذن بالانصراف من عند الله عز وجل، مع طلبك أن يكون فعلك وقولك في صلاتك تامة، فما أنسبها من كلمة. انتبهتم لهذا ولا لا؟ نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة، كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير رب تعالى الجامع لإثبات لكل كمال له، وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك، وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد، من هذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين، فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان.
الله أكبر، مناسبة عجيب. افتتحت بالإخلاص قولا الله أكبر، المتضمن للوازم الإخلاص في الأفعال قياما وركوعا وسجودا وجلوسا، ولم تضمن للثناء على الله فإنه أكبر من كل شيء. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المكملون للصلاة: فصلاة وضعت على هذا النحو وهذا الترتيب لا يمكن أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جزء يسير من قدرها وحقيقتها، إلا مع الإكمال واتمام والتمهل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ومحال حصول ما ذكرناه مع النقر والتخفيف الذي يرجع إلى شهوة الإمام والمأمومين. من أراد أن يصلي هذه الصلاة الخاصة فلا بد له من مزيد تطويل، وأما الصلاة الحرجية فلا تتوقف على ذلك.
نعم. ما معنى الصلاة الحرجية؟ المقصود الصلاة الحرجية هي الصلاة التي صاحبها في حرج، هي الصلاة التي صاحبها في حرج. ما معنى في حرج؟ يعني في مشقة يريد التخلص منها بأي طريقة، دخل في الصلاة وليس همه الصلاة، همه متى يخرج. فحذاري ثم حذاري أن تكون من الذين يصلون الصلاة الحرجية. صل الصلاة التي هي الطمأنينة والسكينة، صل الصلاة صلاة الرايحين، صلاة الذين يبحثون عن راحتهم في الصلاة بالصلاة. ابحث عن راحتك في الصلاة بالصلاة، سواء راحة ظهرك، ركبك، جسمك، نفسك، عقلك، عينك، بدنك، كلك، اجعل قرة عينك في الصلاة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز، فقد بينا أن الإيجاز هو الذي كان يفعله وعليه دوام، حتى قبضه الله إليه، فلا يجوز غير هذا البتة. وأما قراءته في الفجر بمعوذتين فهذا إنما كان في السفر، كما هو مصرح به في الحديث، والمسافر قد أبيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة لمشقة السفر، فأبيح له تخفيف أركانها. فهل لا عملتم بقراءته في الحضر بمئة آية في الفجر؟ وأما قراءته صلوات الله عليه وسلامه بسورة التكوير في الفجر فإن كان في السفر فلا حجة لكم فيه، وإن كان في الحضر فالذي حكى عنه ذلك لم يقل إنه كان يواظب على ذلك، بل سمعه يقرأ بها مرة، وهذا لا يخالف رواية من روى عنه أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وبقاف ونحوها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيخففها لعارض من بكاء صبي وغيره. وأما حديث تسبيحه في الركوع والسجود ثلاثا فلا يثبت، والأحاديث الصحيحة بخلافه، وهذا السعدي مجهول لا يعرف عينه ولا حاله. وقد قال أنس إن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقدار ركوعه وسجوده 10 تسبيحات، وأنس أعلم بذلك من السعدي عن أبيه أو عمه لو ثبت.
نعم، الفقهاء الذين قالوا إن الواجب في التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، إنما كانوا يتكلمون عن مطلق الإجزاء، والذين قالوا باستحباب 3 ظنا منهم أن هذا الحديث الذي روي من جهة إسناد رجل يقال له السعدي وهو مجهول يرويه عن أبيه أو عمه، فهذا الحديث لم يثبت، وما دام لم يثبت فأحسن حديث ثبت فيه حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنه كان مقدار ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار سجوده بمقدار 10 تسبيحات، وهذه التسبيحات 10 ليس بنطق المتحرج وإنما بنطق المطمئن، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أصابعك 10 اللي وضعت على ركبتك تذكر أن تسبح الله بعددها على الأقل، إذا استطعت أكثر من ذلك كان خيرا على خير. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فأين علم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأين علم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كوامل إلى علم من لعله لم يصلي معه إلا تلك الصلاة
كاملات 10 سنين كوامل
إلى علم من لعله لم يصلي معه إلا تلك الصلاة الواحدة أو صلوات يسيرة، فإن عم هذا السعدي أو أباه ليس من مشاهير الصحابة المداومين الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمة أنس والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم ممن ذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقدرها. وكيف يقوم صلى الله عليه وسلم بعد الركوع حتى يقول قد نسي ويسبح فيه 3 تسبيحات فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة، وكذلك جلوسه بين السجدتين حتى يقول قد أوهم؟
نعم،
ولا ريب أن سجوده وركوعه مساو لهذين الركنين أو أطول منه، وأنتم تقولون إن ركوعه وسجوده كان أطول من قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين حتى تكره إطالتهما ويغلو من يغلو منكم فيبطل الصلاة بإطالتهما. وقد شهد البراء بن عازب أن ركوعه وسجوده كان نحوا من قيامه، ومحال أن يكون مقدار ذلك 3 تسبيحات، ولعله خفف مرة لعارض فشهده عم السعدي أو أبوه فأخبر به. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم
هذا إذا ثبت، لأنه لم يثبت، لأن السعدي نفسه مجهول كما قال ابن القيم نفسه. نعم
أحسن. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن طول صلاة الرجل من فقهه، وهذا الحكم أولى من الحكم له بقلة الفقه، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم الحق وما خلفه الحكم الباطل الجائر. فروى مسلم في صحيحه من حديث عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة والمئنة العلامة.
العلامة والمظنة. نعم، يعني كون الخطيب الجمعة يخطب يوم الجمعة ثم يطيل في الخطبة ثم لا يكاد يتم لهم أركان الصلاة، هذا دليل على قلة الفقه، وإن الواجب على الخطباء أن يصلوا بالناس صلاة المطمئنين لا صلاة المتعجلين الحريجين. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: وعند سراق الصلاة أن العجلة فيها من علامات الفقه، فكلما سرق ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه.
يعني يجعلون الحسنة علامة القبح، سبحان الله العظيم. أنا أذكر في سنة 86 ميلادية رحت إلى المخيمات اللاجئين في أفغانستان، وكان عمي هناك أتزوج، فأنا رايح المسجد اليوم الثالث، مسكني رجل كبير السن قال: لعلك وهابي. قلت له: ليش؟ قال: والله صلاتك صلاة طمأنينة. أنا وين صلاتي طمأنينة؟ بس في نظره قال: صلاتك صلاة طمأنينة، تركع تطول، تسجد تطول، هذه صلاة الوهابية. قلت لها: لا، هو رجل كبير مسن في مرتبة عمي. قلت لها: لا يا عمي، وهو عمي من الرضاع. قلت لها: لا يا عمي، هذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهز رأسه كالمتنفر. نعم
أحسن. يجعلون القبيح،
لا، يجعلون الأمر الحسن قبيحا،
العكس.
لا، شلون العكس؟ هم يجعلون الأمر الحسن قبيح، يقول: إذا أطلت في الصلاة أنت ما عندك فقه.
هم يجعلون كل ما سرق ركوعها يعني قبح، سموه حسن، كان ذلك علامة فضيلته وفقهه. إذا كان عجل تعجل،
أنا قاعد أفسر لك كلام ابن القيم، كلام ابن القيم واضح.
نعم، سرق.
هم إذا سرقوا الصلاة قالوا هذا أمر حسن، صح؟ صح ولا لا؟
نعم، هم سرقوا الصلاة.
إذا سرقوا من الصلاة يقولون أمر حسن ولا قبيح؟
حسن.
حسن، إذن جعلوا الأمر الحسن قبيح والقبيح
حسن.
هذا اللي فسرت لك.
نعم،
أنا قلت لك يجعلون الأمر الحسن اللي هو الطمأنينة في الصلاة قبحا، قلة فقه. ما هو الفقه؟ أنك تقصر في الصلاة، تسرق من الصلاة، فجعلوا الحسن قبيحا والقبيح حسن.
نعم أحسن. قال رحمه تعالى: في صحيح ابن حبان وسنن النسائي أن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، فهذا فعله وذاك قوله في مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس، وكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين، ولم يقتصر على الثلاث آيات من آخرهما في جمعة واحدة أصلا، فعطل كثير من الناس سنته فاقتصر على آخرهما ولم يقرأ بهما كاملتين أصلا.
يلا زين، إذا قرأ آخر ثلاث آيات في صلاة الجمعة، أكثر الناس في صلاة الجمعة ما عندهم إلا ألم ترى كيف لإلاف قريش، وأحسن واحد فيهم إذا قرأ والضحى ولم نشرح. أما اللي يقرأ سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة فهذا أندر من النادر، أندر من النادر. وما دام أنه ذكر هذا فأحب أن أذكر السنن الواردة في صلاة الجمعة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة في الأولى بعد الفاتحة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة الغاشية. وورد عنه أنه كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة المنافقين. وورد عنه أنه كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة بالأعلى اللي هو الغاشية اللي هو سبح اسم ربك الأعلى. وورد عنه، لكن هذا فيه كلام، أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة تنزيل السجدة، وهل أتى عن الإنسان كاملتين في الركعتين مع قراءته المترسلة على مهلة وتأنٍ، فعطل كثير من الأئمة ذلك واقتصروا على بعض هذه وهذه أو على إحدى السورتين في الركعتين، ومن يقرأ بهما كاملتين فكثير منهم يقرأ بهما هذا بسرعة، هذا مكروه للإمام، وكل هذا فرار من هديه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فإن جاءهم حديث،
مرة صليت خلف رجل في أحد المساجد ما بيسمي قديم في يوم الجمعة فجر الجمعة، وأنا في الأحمدي ما أدري رايح عند من نتذاكر في العلم، صلينا في المسجد، تخيلوا معي أن الإمام قرأ آيتين قبل آية السجدة وآية بعد آية السجدة وسجد، ولما ارتفع قرأ آيتين أو ثلاث ثم ركع، وفي آخر ركعة الثانية ماذا قرأ؟ قرأ آخر كم آية، ثلاث آيات من قوله تبارك وتعالى ومن الليل فسبحه، قرأ آخر كم آية من سورة الإنسان. لما انتهى من صلاته كان الرجل شيبة كبير السن، قلت له يا عم، وأنا يومئذ قاربت الاحتلام، قلت له يا عم يعني لا أنت باللي جاب السنة ولا أنت اللي بخليت السنة، قال أنا أذكر الناس بالسنة، هاي ترقيعة ما تصلح، هذا مثل اللي جاي يصلي السنن الرواتب، يصلي سنن الرواتب البعدية بعد صلاة المغرب ركعتين يصليها ركعة، ما يصير، يا إما تصليها كما وردت يا إما تتركها، ما عليك حرج لو تركتها، أما ترقع للناس على أنك يعني جبت السنة مو صحيح، هذا تلبيس على الناس.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن جاءهم حديث صحيح يخالف ما ألفوه واعتادوه قالوا هذا منسوخ أو خلاف الإجماع، والعيار على ذلك عندهم مخالفة أقوالهم.
ما هو المعيار عندهم حتى يقولوا أن هذا حديث منسوخ أو مخالف الإجماع؟ المعيار عندهم هو مخالفة أقوالهم، متى ما خالف الحديث قولهم أو قول إمامهم أو قول مذهبهم قالوا عنه إما أنه مؤول أو منسوخ، وهذا نص عليه بعض الأصوليين من كالكرخي من الحنفية وغيره من الشافعية، قالوا أي آية وحديث مخالف لمذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ أو معارض بالإجماع، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، ولم احتج بها على من لم يعمل بها ولا عمل بها أعلم الأمة به، وهم الخلفاء الراشدون، فهذا صديق الأمة وشيخ الإسلام، صلى الصبح فقرأ البقرة من أولها إلى آخرها، وخلفه الصغير والكبير وذو الحاجة، فقالوا له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين.
الله أكبر. البقرة ثلاثة أجزاء إلا شوي، تخيل جزئين ونص، قرأ فيها في صلاة الفجر. يقول شيخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد الغني رحمة الله عليه، يقول: صليت مرة الفجر وأنا كل مرة أقول لهم: يا جماعة أنتم تتأخرون، خلونا نصلي الفجر في أول الوقت، يقولهم يرفضون. قل في يوم من الأيام صليت، أقاموا الصلاة صليت بهم، وهذا في مسجد كان هناك في المخيمات، يقول: فصليت بهم فأطلت الصلاة قليلا قليلا، يقول: لما سلمنا وإذا الشمس طالعة كلهم زعلانين، قلت لهم: أنتم السبب، ليش تتأخرون ونقيم صلاة الفجر في آخر الوقت، خلونا نقيم صلاة الفجر في أول الوقت. فهذه مشكلة، أنك أنتم تمشون على الهوى ثم تتركون السنة والسنن بناء على ذلك، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: مضى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقرأ في الفجر بالنحل ويوسف وبهود ويونس وبني إسرائيل ونحوها من السور. وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر.
أنا مرة صليت بسورة الإسراء في صلاة الكسوف، مع أن هذه القراءة فيها طويلة جدا، أطول من سورة بني إسرائيل وسورة الإسراء. بعد ما خلصت الصلاة الشباب يقولون: الشيخ طولت، شلون لو قرينا لهم صلاة الفجر بالإسراء؟ كان يوم الثاني كلهم غردوا في التويتر تغريدات: إمام يصلي فينا بسورة الإسراء، ايش فيها؟ لأنهم ما ألفوا هذه السنة ولا يعرفونها ولا سمعوا بها أصلا. أنت لو سويت استبانة يا أبو صالح، روح كم مسجد اسألهم، قل لهم: يا جماعة ايش رأيكم بإمام يصلي الفجر بسورة الإسراء؟ كلهم راح يقول: ما عنده سالفة، كلهم ينكرون عليه. ليه؟ ما يعرفون الناس، تركت هذه السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، فالذي فعله هو الذي أمر به. وقد تقدم حكاية الذكر والدعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من الركوع، وأنه كان يطيله حتى يقول من خلفه قد أوهم. وقد تقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه في دخوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد فيدركه في الركعة الأولى. فيا لله العجب، ما الذي حرم الاقتداء به في ذلك أو جعله مكروها؟ ونحن نقول: كلا والذي بعثه بالحق، إن الاقتداء به في ذلك مرضاة لله ورسوله، وإن تركها من تركها. وأما حديث سعيد،
يعني حتى لو بعد الضمائر العائدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو ما هو مكتوب صلى الله عليه وسلم، الأفضل أنك أنت تصلي. نعم. يعني مثلا تقول: فيا لله العجب، ما الذي حرم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك أو جعله مكروه؟ ونحن نقول: كلا والذي بعثه صلى الله عليه وسلم بالحق، إن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك مرضاة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تركها من تركها. نعم.
أصلك. وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عمياء ودخول سهل بن أبي مامة على أنس بن مالك رضي الله عنه، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، فقال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء، وهو شبه المجهول. والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه. كيف يقول أنس هذا وهو القائل: إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، وكان يسبح عشرا عشرا، وهو الذي كان يرفع رأسه من ركوعه حتى يقال قد نسي، وكذلك بين السجدتين، ويقول: ما ألو أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبكي على إضاعتي من الصلاة. ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الحديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها. فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة، لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنة راتبة، كسنة الفجر والمغرب والعشاء وتحية المسجد ونحوها، لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائما. وهذا مما يقطع بطلانه، وترده سائر الحديث الصحيحة الصريحة.
يعني حديث ابن أبي العمياء مختلف في صحته وضعف، ومثل ما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله ومن أئمة هذا الشأن، أنه لو صح، يعني على فرض تصحيحه عند من يصحح، فإنه ينبغي حمله على السنن، فإن السنن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف فيها كركعتي الفجر ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر، حتى تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: هل قرأ فيها بأم القرآن؟ وكان يخفف الصلاة في السفر، حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين، وكان يخفف إذا سمع بكاء الصبي. فالسنة التخفيف حيث خفف، والتطيل حيث أطال، والتوسط غالبا. فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجة إلى التخفيف، ولا ريب أن هذا خلاف سنته وهديه.
وأما صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلنا نقف على هذا، لأن
باقي صفحتين.
إيه بس الكلام اللي بعد الصفحتين متعلق بما قبل، عرفت؟ الكلام على حديث معاذ فتان أنت، إن شاء الله نرجعه إلى الاثنين القادم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. الصلاة صحيحة بالإجماع، من صلى صلاة في الوقت ركعة فصلاته صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث له محملان، وكلا المحملين صحيح. الأول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني في الوقت. إذا أدركت ركعة في الوقت، مثلا أنت تصلي الظهر، كبرت صليت ركعة ثم أذن العصر، الثلاث ركعات الثالثة بعد الأذان، بعد أذان العصر، أنت تعتبر أدركت الظهر. لماذا؟ لأن ركعة من ركعات الظهر وقعت في وقتها. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا المحمل الأول، وهذا قول جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. المحمل الثاني: من أدرك ركعة من الصلاة أي في الجماعة فقد أدرك الصلاة أي جماعة. وهذا المحمل في نظري فيه نوع يعني ضعف. إذا كان المقصود فقد أدرك الصلاة يعني تامة، فهذا هو الوجه الصحيح. وإذا كان المقصود من أدرك الصلاة أي جماعة، فهذا فيه نظر، لأن من أدرك الجماعة ولو قبل تسليم الإمام فإنه يعتبر قد أدرك الجماعة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. الوتر يقضى، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقضاؤه على صورتين: الأولى أنك تدرك أداء الوتر بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر، فهنا تقضيها ركعة. الثانية أنك ما صليت الوتر حتى صليت الفجر، فهنا ما في قضاء ركعة، ولكن بعد طلوع الشمس تقضيها شفعا. إن كان وترك ركعة صلي ركعتين، إن كان وترك المعتاد ثلاث صلي أربع، إن كان وترك المعتاد خمس صليها ست، إن كان وترك المعتاد سبع صليها ثمان، إن كان وترك المعتاد تسع صليها عشر، إن كان وترك المعتاد كوتر النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة تقضيها 12 ركعة، ولا وتر أكثر من 11 ركعة. نعم، هلا أبو يوسف. الترتيب الواجب: التحيات، صلاة الإبراهيمية، ثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح، ثم بعد ذلك أي دعاء من الأدعية الجامعة لم يرد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام ترتيب، بل ثبت عن أنه قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. كلمة ثم ليتخير، هذه الكلمة في نفسها دليل على عدم وجوب الترتيب. فأنت قد تدعو بأي دعاء، لكن كما ذكرنا من قبل لا ينبغي أن تدعو بدعاء فيه أمور الدنيا الخاصة. يعني ما يصير في الصلاة تقول: اللهم ارزقني المرسيدس، ما يصير. اللهم ارزقني بيتا لا، هذا مو في الصلاة، هذا خارج الصلاة، أو يكون في النافلة على قول من يجيز ذلك ما في بأس. أما في الفرض لا، الفرض معدود مهيئ للأمور الأخروية العظيمة، ويجوز الدعاء فيها لخير الدنيا والآخرة من حيث العموم، كقول المصلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نحو ذلك. نعم. دكتور، سؤال وجيه، فهمت سؤال أبو صالح؟ الدكتور أحمد يقول لو كان الرجل وتره سردا، يعني يصلي 5 ركعات بتشهد واحد أو 3 بتشهد واحد، ثم نسي وتره أو نام عنها فأراد أن يقضيها بعد طلوع الشمس، فهل يصليها سردا أم يصليها ركعتين ركعتين؟ الأمر فيه واسع، إن صلاها سردا 4 أو 6 جاز، ولكن الأفضل ركعتين ركعتين، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا في البخاري، وفي زيادة عند غير البخاري وهي زيادة ثابتة إن شاء الله، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. وإياك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.